بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني فلا قبح فيه أصلا كما لا يخفى. قلنا فيما سبق أن وجوب العمل بخبر الواحد تارة يكون من باب الطريقية وتارة يكون من باب السببية. تكلمنا في القسم الأول وهو أن يكون من باب الطريقية، والآن نتكلم في القسم الثاني وهو أن يكون من باب السببية. قال: وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني وهو كونه من باب السببية فلا قبح فيه أصلا كما لا يخفى، لأنه وإن كان خبر الواحد أدى إلى خلاف الحكم الواقعي لكن فيه مصلحة، هذه المصلحة تدركت بها مصلحة الحكم الواقعي أو مفسدة الحرمة التي في العمل الذي دل عليه الخبر الواحد. فإذا كان كذلك، يعني المصلحة تدركت أو كان فيه مصلحة أكثر من المفسدة، فلا شك أنه لا قبح فيه. يقول: قال في النهاية، وهو العلامة الحلي قدس الله نفسه في كتاب النهاية في هذا المقام تبعا للشيخ، وهو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتابه العدة، وهذا كتاب في الأصول، قال: إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه ذا مصلحة. يعني الأفعال أو الأحكام الشرعية كما تذهب إليه الطائفة المحقة تابعة للمصالح والمفاسد، فكل فعل شرعي لابد أن يكون هناك، يعني كل حكم بوجوب شيء أو باستحباب شيء هذا يدل على أن هذا الفعل فيه مصلحة. يقول: إن الفعل الشرعي، مثل الآن لما نأتي إلى وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الخمس وهكذا، إنما يجب لكونه ذا مصلحة، يعبرون عنها مصلحة ملزمة مهمة في قبال المستحب الذي هو أيضا فيه مصلحة لكنها مصلحة غير ملزمة، يعني يمكن الاستغناء عنها. ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة. يعني لما نأتي إلى الفعل، الفعل في حد ذاته كما قلنا مثل الصلاة فيها مصلحة، يقول: لا يمتنع، ليس بمحال أن يكون الفعل إذا فعلناه، ربما الفعل في حد ذاته لا مصلحة فيه، لكن إذا فعلناه على صفة مخصوصة يكون فيه مصلحة، مثل مثلا ضرب الطفل. ضرب الطفل في حد ذاته ربما يكون لا مصلحة فيه، لكن إذا فعلناه على صفة مخصوصة، يعني على نحو التأديب لهذا الطفل، كان فيه مصلحة. يقول: ولا يمتنع أن يكون في الفعل مصلحة إذا فعلنا ذلك الفعل ونحن على صفة مخصوصة، وهي مثلا فعله للتأديب كما قلنا، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا. وكوننا ظانين، الآن أنا لما أعمل بخبر الواحد وأنا أظن أن الراوي صادق، يقول كوني أنني أظن، كوني ظان بصدق الخبر بصدق الراوي، هذه صفة من صفاتي. فدخلت وهو الظن، كوني ظان، دخلت هذه الصفة كوني ظان بصدق الراوي في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها ذا مصلحة. فأنا لما أظن بأن هذا الراوي صادق، بأن هذا الخبر صحيح، هذا صفة من صفاتي، ممكن يكون بسبب هذا الظن تحول الفعل من كونه لا مصلحة فيه إلى كونه ذا مصلحة. يقول انتهى موضع الحاجة من كلام العلامة الحلي قدس الله نفسه في النهاية، يعني بمعنى آخر أنه يمكن أن يكون في سلوك معين يكون في الفعل مصلحة ما كانت موجودة قبل هذا السلوك. يعني هذا الذي نعبر عنه أن الخبر إيش مأخوذ على نحو السببية، يعني أنه يتسبب من العمل بالخبر ومن صدق اعتقادنا بصدق الراوي أو بصدق الخبر يتسبب مصلحة فيه، هذه المصلحة إما أكثر من مصلحة الفعل الذي فاتنا لما عملنا بهذا الخبر أو أنها مساوية له. فإن قلت إن هذا إنما يوجب التصويب، هذا يوجب التصويب والتصويب باطل، كيف يوجب التصويب؟ يقول الآن لما مثلا على المثال السابق الذي ذكرناه في الدرس السابق مثال صلاة الجمعة، لو أن الخبر دل على أن صلاة الجمعة واجبة، هذه إذن فصار في الإتيان بصلاة الجمعة مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية، لنفترض أن صلاة الجمعة في الواقع هي محرمة ففيها مفسدة، لكن الآن لما دل الخبر على وجوب صلاة الجمعة ونحن أتينا بصلاة الجمعة اعتمادا على الخبر صار في هذا الفعل مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية. إذن يقول بالنسبة إلى المفسدة الواقعية، المفسدة الواقعية الآن كأنما ماذا؟ كأنما زالت، كأنما اضمحلت، صار هذا الفعل الذي نحن جئنا به صار فيه مصلحة، يعني كأنما نشأ هناك حكم جديد ما كان موجودا. الحكم الجديد هو الذي أدى إليه الخبر وهو إيش؟ وجوب صلاة الجمعة. سابقا ما كان هذا الحكم، هذا الحكم لما دل عليه الخبر صار فيه مصلحة، هذا هو معنى التصويب. لأن التصويب ما هو معنى التصويب؟ هو تغير الحكم الواقعي بسبب أن الظن قام على خلافه وصارت المصلحة أو وصار الحكم هو ما دل عليه الظن، تغير الحكم من ذاك الحكم الواقعي إلى حكم آخر. المصلحة بدل ما تكون في ذلك الحكم الواقعي صارت في هذا الحكم الجديد الذي دل عليه الظن، هذا هو التصويب. يقول فإن قلت إن هذا إنما يوجب التصويب، هذا فيه تصويب وهو باطل، كيف يوجب التصويب؟ قال لأن المفروض على هذا، يعني على هذا القول بأنه يمكن أن تكون صفة الظان موجبة لحدوث مصلحة في الفعل، أن المفروض أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها صار فيها ماذا؟ مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية. التي هي في الحكم الواقعي وهو حرمة صلاة الجمعة. يقول: فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها. يقول الآن المفسدة الواقعية وهو في حرمة صلاة الجمعة، هذه لو ما حصل لها معارض تكون سليمة عن المعارض، لا معارض لها، فيكون هذا الفعل في إيش؟ فيه مفسدة. فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الذي هذا المعارض الذي يرجح عليها ويزيد عليها، متى تكون سليمة؟ بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها. إذا ما أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة تكون المفسدة الواقعية لا معارض لها، فيكون هذا الفعل فيه مفسدة. ولكن بعد الإخبار، إخبار العادل بوجوب صلاة الجمعة، تضمحل المفسدة التي هي موجودة في حرمة صلاة الجمعة. لماذا تضمحل؟ قال: لعروض المصلحة الراجحة في فعل صلاة الجمعة، فلو ثبت مع هذا الوصف، يعني لو أنه ثبت مع اضمحلال مفسدة الفعل ثبت تحريم، يعني لو مع ذلك نقول لا، صلاة الجمعة لا تزال محرمة، مع هذا الوصف أنه اضمحلت المفسدة ثبت التحريم، مع ذلك ثبت تحريم بغير مفسدة توجبه، وهذا باطل، لأنه صار هذا الفعل حرام مع أنه لا مفسدة فيه، مع أن الذي ذهبت إليه الإمامية أن كل محرم إنما حرم لما فيه من المفسدة الملزمة، لأن الشرط في إيجاب المفسدة، يعني الشرط في أن المفسدة توجب التحريم، تسبب التحريم، لأن الشرط في إيجاب المفسدة له للتحريم، تسبيب المفسدة للتحريم. ما هو الشرط؟ كيف الفعل إذا كان في مفسدة يصير حرام؟ يقول: الشرط هو خلوها عن معارضة المصلحة. إذن الآن نقول بالنسبة إلى صلاة الجمعة، هل هي حرام أو واجبة بعد أن دل الخبر على وجوبها؟ في الواقع هي حرام. يقول: إطلاق الحرام الواقع، أنه في الواقع هي حرام، نقول هي حرام في الواقع. يقول: هذا الإطلاق حينئذ، يعني حينئذ، حين إخبار العادل بوجوب صلاة الجمعة، بمعنى أنه حرام لولا الإخبار. نقول: الآن صلاة الجمعة حرام أو ليست حرام؟ نقول: نعم، هي حرام لولا إخبار العادل لبقيت على حرمتها، لا أنه حرام بالفعل الآن حرام وأنه مبغوض واقعا، لا، الآن تحول، صار فيه في الفعل مصلحة راجحة، فليس مبغوضا في الواقع لزوال المفسدة التي فيه. فالموجود بالفعل الآن، ما هو الموجود في هذه الواقعة في مسألة صلاة الجمعة عند الشارع؟ ليس إلا المحبوبية والوجوب، لأن المبغوضية والحرمة زالت بسبب زوال المفسدة التي فيه. فلا يصح إذن إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها، لا يصح أن نقول هذا حرام، صلاة الجمعة حرام بعد أن دل الخبر على أنها واجبة. ولو فرض صحته، يعني لو فرض أنه يصح أن نقول لا، صلاة الجمعة حرام، يقول: لو فرضنا هذا، أولا إطلاق مجازي مو حقيقي، لأنها صلاة الجمعة صارت إيش؟ غير محرمة، يعني باعتبار يصير إطلاق الحرمة كما يقولون باعتبار ما كان، بعلاقة أنه كان، كان محرما، وهذا موجود في اللغة العربية، مثل إطلاق إيش وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا، يعني ابتلوا اليتامى يعني هؤلاء كانوا يتامى، بعد أن بلغوا صاروا إيش غير يتامى، لأنه لا يتمى بعد البلوغ، لكن الآية إيش أطلقت عليهم أنهم يتامى، هذا إطلاق مجازي باعتبار ما كان. هنا نفس الشيء يقول: ولو فرض صحته، صحة إطلاق الحرام على صلاة الجمعة، فلا يوجب هذا الإطلاق المجازي، لا يوجب ماذا؟ ثبوت حكم شرعي وهو الحرمة، مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة وهو الوجوب، فيكون هذا مجرد إطلاق مجازي، لا أنه فعلا هو محرم وقد ثبتت له الحرمة. فعلى هذا الأساس هذا تصويب، يقول يلزم التصويب لأنه تغير الحكم بحسب إيش قيام الظن أو بحسب قيام الخبر على خلاف الحكم الواقعي، وهذا معنى التصويب، لأنه التصويب الذي أنكرته الإمامية أن المخالفين ماذا يقولون؟ يقولون أن إما أن الله سبحانه وتعالى ليس له حكم في كل واقعة، الحكم ما أفتى به الفقيه، هذا تصويب، أو أنهم يقولون لله حكم في الواقع، لكن لما أفتى الفقيه على خلافه صار حكم الله هو حكم الفقيه، فهم يصوبون ما أفتى به الفقيه، فلذلك سموا إيش بالمصوبة. أما الإمامية فيسمون بالمخطئة، يعني إذا الفقيه أفتى على خلاف الحكم الواقعي فليس بمصيب بل هو مخطئ. والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، لأنه كما قلنا من معاني التصويب أن الله جل وعلا ليس له حكم في كل واقعة، والحكم هو ما أفتى به الفقيه، لكن هنا أن هناك حكم موجود، هذا قسم آخر من التصويب. يقول: والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، هذا النوع من التصويب باطل كبطلان سائر أقسام التصويب، كما اعترف به، اعترف ببطلان التصويب العلامة الحلي قدس الله نفسه في كتابه النهاية في مسألة التصويب، قال أن التصويب ماذا؟ باطل. وأجاب به صاحب المعالم قدس الله نفسه في تعريف الفقه عن قول العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هناك تعريف للفقه عرفه بعض العلماء السابقين أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، لكن هذا التعريف أورد عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ هو أن الآن الأحكام الشرعية إنما تستنبط من أي شيء؟ غالب الأحكام تستنبط من الكتاب ومن السنة. الكتاب ظني الدلالة، والأخبار والأحاديث ظنية الصدور، والنتيجة تتبع أخس المقدمات. بما أن مقدمات الحكم الشرعي إما ظنية الدلالة أو ظنية الصدور، إذن الحكم لابد أن يكون ظنيا. فإذن قولهم في تعريف الفقه أن الفقه هو العلم بالحكم هذا غير صحيح، بل المفروض يقال ماذا؟ هو الظن بالحكم الشرعي. العلامة قدس الله نفسه رد هذا الكلام، رد هذا النقض. ماذا قال؟ قال: ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، وإن كان الطريق ظنيا لكن الحكم الذي توصلنا إليه قطعي، ما في منافاة. بأي معنى ما في منافاة؟ بمعنى أننا بعد أن استنبطنا من الكتاب الحكم الشرعي أو استنبطنا من الأحاديث كان عندنا قطع بذلك الحكم، قطعنا بالحكم، لا منافاة. لأن القطع ممكن أن يتحقق من أمور ظنية، ليس شرطا أنه لابد أن يتحقق من أمور قطعية. يقول صاحب المعالم لما قال العلامة هذا، قال: هذا تصويب، رد على العلامة بأن قول العلامة هذا تصويب. كيف؟ لأن معناه أنه لما نحن نقول علم بالحكم يعني تغير الحكم بسبب الفتوى، تغير الحكم، لعل الحكم في الواقع غير هذا، فتغير من حرمة صلاة الجمعة مثلا إلى وجوب صلاة الجمعة، ولذلك نحن نقطع بأن هذا هو الحكم. يعني الحكم السابق وهو الحرمة كأنما إيش؟ زال. هذا تصويب. صاحب المعالم رد على العلام بأن هذا تصويب. فالنتيجة يعني الذي نحن نحتاج إليه من كل هذا أن العلامة يعترف بأن التصويب باطل. صاحب المعالم في رده على العلامة أيضا يقول بأن التصويب باطل. قلت، يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، قلت: لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا عما سيجي من عدم كون ذلك تصويب. يقول: أولا هذا ليس بتصويب، وسيأتي بيان أنه لماذا ليس بتصويب، فنؤجل البيان إلى أن يتكلم فيه الشيخ الأنصاري. يقول: لو سلمنا أن هذا تصويب وأنه مجمع على بطلانه، لأن عندنا ثلاثة أمور: أولا هل هو تصويب أو ليس بتصويب؟ قلنا ليس بتصويب. ثانيا سلمنا أنه تصويب، لكن ليس كل تصويب باطل مجمع على بطلانه، عفوا. ثالثا سلمنا أنه ماذا؟ مجمع على بطلانه. يقول: لو سلمنا بكل ذلك، هذا الذي قلناه يصلح أن يكون جوابا على كلام ابن قبة. كيف يكون؟ مع أنه الآن يستلزم التصويب العمل بالخبر الواحد بنحو السببية، يستلزم التصويب، فكيف يكون ردا على كلام ابن قبة؟ ابن قبة يقول إنه يستحيل العمل بخبر الواحد، يستحيل. إذا قلنا يستحيل معنى أن هذا يعني عقلا ما يمكن، عقلا ما يمكن. الآن نحن نقول لا، عقلا يمكن. كيف عقلا يمكن؟ بنحو السببية، لأنه تكون هناك مصلحة فيما دل عليه الخبر مساوية أو أرجح من مفسدة الحكم الواقعي، فهذا ممكن عقلا لا أنه مستحيل. لكن نقول إن هذا تصويب، نقول نعم، كونه تصويب لا يعني أنه مستحيل عقلا، بل يعني أنه غير واقع. في فرق بين أنه مستحيل عقلا وبين أنه غير واقع. ابن قبة ماذا يقول؟ يقول أنه مستحيل عقلا، مستحيل. نقول له مو مستحيل عقلا، وإن كان هو غير واقع. يقول حتى لو سلمنا أن هذا تصويب، كان الجواب به عن ابن قبة. ممكن نجاوب على إشكال ابن قبة، كيف نجاوب؟ قال من جهة أنه أن التعبد بخبر الواحد بنحو السببية أمر ممكن غير مستحيل، وإن لم يكن واقعا. صح، هو غير واقع لكنه ممكن. غير واقع لماذا؟ للإجماع، لأن الإمامية أجمعت على أن التصويب باطل، أو غير الإجماع. وهذا المقدار أنه أن التعبد بخبر الواحد بنحو السببية ممكن عقلا، هذا المقدار يكفي في رد كلام ابن قبة. الآن الشيخ الأنصاري يقول إلا أن يقال، إلا أن يقال لا، لا يرد كلام ابن قبة. شلون؟ يقول إن كلامه، كلام ابن قبة، قدس سره. طبعا من قوله قدس سره معنى أن ابن قبة من الإمامية، وهو من علماء الإمامية، اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن قب ابن قبة، وكنيته أبو جعفر، ويسمى أبو جعفر الرازي، وهو فقيه ومتكلم وبارع في علم الكلام، وله بعض المؤلفات، وكان معتزليا ثم استبصر. يقول إن كلامه قدس سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب كما هو ظاهر استدلاله. يعني ظاهر استدلال ابن قبة ما هو؟ يقول لو عملنا بخبر الواحد هذا يستلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا هو التصويب، تحريم الحلال تحليل الحرام. فلذلك يقول بعد الفراغ عن بطلان التصويب، حيث أنه الآن لما نحن نقول بأن التصويب باطل، بعد ذلك بناء على بطلان التصويب نقول غير ممكن. فعلى هذا لا يكون ردا على ابن قبة. إذن ملخص الكلام الذي قاله الشيخ الأنصاري، أن التعبد بخبر الواحد إنما يكون ممكنا، هذا بناء على السببية، وابن قبة يعتقد ببطلان السببية. فإذا ذهب إلى أنه يستحيل التعبد بخبر الواحد، طبعا هو يقول أنه يستحيل التعبد بخبر الواحد، أو بتعبير آخر أقول ملخص الكلام أن إمكان التعبد بخبر الواحد لا يتم على القول بالطريقية، وإنما يتم على القول بالسببية. القول بالسببية ابن قبة يعتقد ببطلانها لأنها تستلزم التصويب، فعلى هذا الأساس لا يرد على كلامه إشكال بناء على مبناه من أنه هو يعتقد بأن خبر الواحد بنحو الطريقية، وأما بنحو السببي فهو باطل. يقول وحيث جر الكلام إلى التعبد بالأمارات غير العلمي. الآن كلامنا نحن نتكلم في التعبد بخبر الواحد، طبعا ليس الكلام مخصوص بخبر الواحد، بل بكل أمارة لا تفيد العلم، مثل البينة مثلا، مثل اليد وغير ذلك. يقول بما أن الكلام انجر إلى هذا التعبد بالأمارات غير العلمية، نقول في توضيح هذا المرام أو المقصود وإن كان خارجا عن محل كلامنا. طبعا الكلام في الأمارات نتكلم فيها في أمرين: تعبد بالأمارات، تارة في إمكان التعبد بالأمارات، وتارة في وقوع التعبد بالأمارات. إمكان التعبد بالأمارات ليس من مباحث علم الأصول، وإنما هو من مباحث علم الكلام. إمكان التعبد بالأمارة هذا من مباحث علم الكلام، وأما من يعني الذي هو من مباحث علم الأصول فهو وقوع التعبد بالأمارة. هل الأمارة حجة أو ليست بحجة؟ لا في الإمكان العقلي، لا، هل هي حجة أم ليست بحجة؟ لذلك نحن نبحث عن الحجج. ما هي الحجج؟ يعني القرآن حجة أو ليس بحجة؟ ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة؟ مثلا خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ لا نتكلم نحن في الإمكان، وإنما نتكلم في الوقوع. هل ثبت أنه حجة أو لم يثبت؟ يقول وإن كان خارجا عن محل الكلام، لأنه من مباحث علم الكلام لا من مباحث علم الأصول. يقول التعبد بالأمارات يتصور على وجهين. يعني كيف يمكن أن الله جل وعلا يقول لنا تعبدوا بخبر الواحد أو باليد أو بغير ذلك من الأمارات التي لا تفيد العلم؟ كيف نتصور أن هذا، نتصور الإمكان، إمكان التعبد؟ يقول على وجهين، لأنه كما قلنا خبر الواحد إما أن يكون مأخوذ بنحو الطريقية أو مأخوذ بنحو السببية. يقول هذان الوجهان: الأول أن يكون ذلك يعني التعبد بالأمارات من باب مجرد الكشف، يعني لماذا أمرنا الله جل وعلا أن نتعبد بخبر الواحد؟ لأن خبر الواحد هو كاشف عن الحكم الشرعي، ليس له أكثر من الكشف، ما في أي فائدة أي مصلحة إلا الكشف. مثل مثال عرفي، لما شخص يأمر عبده بأن يذهب إلى بغداد ويقول له إذا تحيرت اسأل الأعراب الذين هناك فهم يدلونك على الطريق، إذن الأخذ بقول الأعراب بنظر المولى ما هي فائدته؟ الكشف عن الواقع، بيان الطريق فقط. هل له فائدة أخرى؟ ليست له فائدة أخرى. نفس الشيء بالنسبة إلى خبر الواحد، أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف. قوله مجرد يعني الكشف المجرد الذي ليس له أي فائدة أخرى غير الكشف، الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبد بها التعبد بالأخبار بالأمارات، لا يلاحظ إلا الإيصال إلى الواقع إلى الحكم الشرعي أو غير ذلك. اليد نتعبد بها لكي نصل إلى إيش؟ من هو المالك لهذا المتاع مثلا، وهكذا. يقول إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، المصلحة هو أنه يوصلنا إلى الواقع فقط. كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد أمره بسؤال الأعراب عن الطريق غير ملاحظ المولى، المولى ما لاحظ في ذلك في السؤال أو في أمره بالسؤال، لم يلاحظ إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع، موصلا إلى طريق بغداد، إما دائما يوصل لأنهم يعرفون الطريق وسيدلونه عليه، أو غالبا. والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد. لما أمرنا المولى بأن نعمل بخبر الواحد يقول هذا فقط يرشدنا إلى أن هذا طريق، يبين لنا، ينبهنا على أن هذا خبر الواحد أو أن الأمارات طريق إلى معرفة الواقع، لا أكثر ولا أقل. الثاني، الوجه الثاني في التعبد بالأمارة، وهو أن تكون الأمارة مأخوذة على نحو السببية، أن يكون ذلك، يعني أن يكون التعبد بالأمارات لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل. كوني أنا الآن أعمل بالأمارة، عملي بالأمارة هذا إيش؟ له مدخلية في جعل هذا العمل فيه مصلحة، وإن خالف الواقع، كما قلت أنه أنا لما في المثال في الدرس السابق نحن ذكرنا مثال، نفس المثال، أن المولى لما قال لعبده إذا تحيرت أنت اسأل الأعراب، هو يعلم، المولى يعلم مسبقا أن الأعراب لما يجي واحد يسألهم أين طريق بغداد لا يدلونه على طريق بغداد، يدلونه على طريق كربلاء، فهذا سيذهب إلى ماذا؟ إلى كربلاء، وسيزور الإمام الحسين سلام الله عليه. فيكون في نفس العمل، الآن لما قال اعمل بقول الأعراب، العمل فيه مصلحة، نفس الأخذ به فيه مصلحة أكثر من مصلحة العمل الواقعي المأمور به الواقعي وهو الذهاب إلى بغداد. وإن خالف الواقع وذهب إلى كربلاء، فالغرض من أمره، من أمر الشارع بالعمل بالأمارات، هو أن المأمور يدرك ويحصل مصلحة في نفس سلوك هذا الطريق. أو ربما نقول بمثال ثاني، أنه لماذا قال له اذهب واسأل الأعراب؟ لأن بعض الأعراب الذين هناك صحبتهم منفعة عظيمة ومكسب عظيم وفيه فائدة عظيمة أكثر من الفائدة في الذهاب إلى بغداد، يعني كأنما هو يريد أن هذا الشخص لما يسألهم يتعرف عليهم كمثال. فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها. إذن التعبد بخبر الواحد أو بالأمارات إما أن يكون بنحو الطريقية أو بنحو السببية. هذا هو الوجه، الوجه لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتعبد بالأمارات، إما لأنه الأمارات طريق للواقع فيصح أن يأمرنا بأن نتعبد بها، أو لأن سلوك الأمارة فيه مصلحة، الله سبحانه وتعالى يريد أن نحصل على هذه المصلحة. أما القسم الأول فإن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.